ما زال الكلام حول الدعاية المضادة للدين والمؤامرات الموجهة لإفساد المجتمع وإبعاد الجامعيين عن مفاهيم الإسلام، حيث يتابع الشيخ خاتون بالقول:
أسلوب الدعاية المضادة للدين التي تثير جوا من عدم الانسجام بين الروحانيين وبقية طبقات المجتمع. وقد مر معنا فيما مضى أن كثير من الأبواق التي كانت تنطق باسم هؤلاء كانت تلصق بالإسلام قضايا لا علاقة له بها، لا من قريب ولا من بعيد، وتهدف إلى الإساءة إلى الدين وأهله، كما هي الحال في الكلام عن وسائل السفر وعن النظام الإداري وغير ذلك مما يعتبر من نتاج العصر الحديث، وأن الإسلام يحرمها لأنه يريد الحفاظ على ما هو قديم، إلى غير ذلك من التهم الظالمة للإسلام. وأما الحرب التي تستهدف الجامعة فالهدف منها إبقاء أساتذة الجامعة والجامعيين بعيدا عن مفاهيم الإسلام. وإذا كانت الحروب على الحوزة قد تنتج انزواء علماء الدين، فإن هذه الحرب سوف تأتي بالبدائل التي تؤثر في المجتمع، ولن تكون هذه البدائل بعيدة عن الفكر الذي تنتجه إدارة الاستكبار العالمي. وبهذا تستطيع دول الغرب أن تستأثر بالخيرات الموجودة في بلادنا من دون أن تستعدي في العلن أحدا في الداخل، لأن العقلية التابعة للغرب هي التي يراد لها أن تحكم في السياسة والاجتماع والإدارة. إن الأخطار التي تحدق بالحوزة والجامعة أخطار كبيرة، وإذا كان هناك مخطط للإيقاع بينهما فإن هناك أخطارا أخرى تستهدف كلا منهما على حدة. وإذا كنا قد تعرفنا إلى هذه الأخطار فكيف السبيل إلى دفعها؟ إن للحوزة العلمية مقاما خاصا يجب أن يحافظ عليه من خلال بقاء الحوزة تعيش الاستقلال بكل معانيه، لترفد الحالة العلمية في المجتمع بشتى أنواع المعارف، وبذلك تكون عاملا مساعدا للفرد والمجتمع ليسير نحو الله تعالى. وأما الجامعات فهناك من يقوم ببنائها بناء إسلاميا مركزا بعد الثورة، ويجب أن تمد يد المساعدة إلى هؤلاء ليقوموا بدورهم في عملية البناء. وإذا كان هناك من نقاط ضعف قد نجدها في عملية البناء فيجب ألا نقف طويلا عند هذه النقاط، كما يحصل لدى الكثيرين ممن يوجهون الانتقاد إلى الثورة الإسلامية المظفرة، ذلك لأن تغيير المناهج وجعلها خاضعة للقيم الإسلامية أو في الحد الأدنى غير معارضة للقيم الإسلامية أمر صعب يحتاج إلى وقت طويل وإلى جهود كبيرة. وكذلك الحال بالنسبة إلى مختلف المدارس والمراكز التعليمية. إننا إذا أردنا أن نحصل على النتائج الكبيرة فإن هذا له ثمنه، وليس هناك نتيجة أكبر من صيانة المجتمعات من خلال صيانة الجامعات والمدارس، وهذا ما يحتاج إلى بذل الجهود المضاعفة وليس إلى كثرة الانتقاد والتركيز على الثغرات الموجودة، لأن هذا سوف يحبط جهود أولئك العاملين أو في الحد الأدنى سوف يعيق عملهم.
الكل معني بالمواجهة كما يعبر سماحة الشيخ بقوله:
وإذا كان الطلاب هم محط أنظار الغرب المستكبر وهدف هجماته الشرسة فليسوا وحدهم معنيين بالدفاع عن الأمة بكاملها، فإن أهالي هؤلاء الطلاب هم في وسط المعركة. وكم نرى من الأهالي الذين لا يعنيهم ماذا يفعل أولادهم في الجامعات أو المدارس أو مختلف المراكز التعليمية، هؤلاء يعتنون فقط بأن يحصل الأولاد على درجة علمية جيدة، مع أن القاعدة التي ينبغي أن تحكم الجميع هي أن القيم أعلى وأرفع درجة من الرتب العلمية. وإذا كان الأهالي يعيشون مع الأبناء حرارة هذه المسألة، فإنهم يستطيعون أن يساهموا في الحفاظ على الجامعة والمدرسة والمعهد، لتبقى هذه المراكز محطات تضخ الحياة إلى مختلف أرجاء المجتمع، وبالتالي تكون قلاعاً لمواجهة المستكبرين من جهة، ولتحصين المجتمع من جهة أخرى.
كيف يمكن للمجلس النيابي أن يشكل ضمانة ليبقى بعيداً عن المخاطر؟ يجيب سماحة الشيخ بالقول:
بعد أن تحدث الإمام المقدس عن مراكز التعليم سواء في الجامعة أو الحوزة، وعن الأسلوب الذي اتبعه الاستكبار العالمي من أجل القضاء على الحوزة والسيطرة على الجامعة، وما يمثله ذلك الأمر من خطر على الإسلام، وبعد أن دعا الإمام قدس سره إلى التحصين الداخلي في كل موقع من هذه المواقع، لأن الحصانة الداخلية هي الكفيلة بعدم التأثير، وإلا فإن البلاد بأكملها سوف تقع فريسة الاستكبار. وبعد أن دعا الإمام قدس سره مختلف الجهات إلى معالجة هذا الواقع، بدءا من التحصين الداخلي وانتهاءا بمعالجة الآثار السلبية التي تبرز في الساحة بسبب اتجاه فكري منحرف أو ما شابه، بعد هذا كله وجه الإمام قدس سره نظره إلى المجلس النيابي، حيث إن لهذا المجلس أثرا في غاية الخطورة، وذلك لأن كثيرا من القضايا السلبية يتحملها النواب الذين كانوا في المجلس في العهود التي سبقت الثورة الإسلامية، وقد كان هؤلاء يقومون بالتغطية العملية لأي اتجاه للبلد نحو الاستكبار، حتى كاد أن يصبح بأكمله في فم ذلك الاستكبار. يقول الإمام قدس سره: من الأمور المهمة جدا التزام نواب مجلس الشورى الإسلامي بعد أن رأينا أن أضرارا محزنة جدا لحقت بالإسلام ودولة إيران من مجلس الشورى غير الصالح والمنحرف منذ الفترة التي تلت الحركة الدستورية وحتى عهد النظام البهلوي المجرم، والتي كان أخطرها وأسوأها عهد ذلك النظام المفروض الفاسد، وأي مصائب وخسائر فادحة حلت بالبلد والشعب من هؤلاء الجنات التافهين العبيد. في 50 سنة الأخيرة أدى وجود أكثرية مصطنعة منحرفة في مقابل أقلية مظلومة إلى أن تنفذ إنجلترا والاتحاد السوفيتي وأخيرا أمريكا كل ما أرادوا تنفيذه على يد هؤلاء المنحرفين الغافلين عن الله، ووضعوا البلد على حافة الدمار والفناء. منذ ما بعد الحركة الدستورية لم يطبق الدستور في مواده الأساسية، تم ذلك قبل رضا خان عبر المنبهرين بالغرب وحفنة من أزلام السلطة والإقطاعيين، وفي زمن النظام البهلوي عبر ذلك النظام المجرم وأزلامه والمستعبدين له. أما الآن وقد أصبح مصير البلد في أيدي الناس بعناية الله وهمة الشعب عظيم الشأن، وقد انتخب النواب والممثلون من قبل الشعب ودون تدخل الحكومة ومسؤولي المحافظات، والمأمول أن يحول التزامهم بالإسلام ومصالح البلد دون أي انحراف، فإن وصيتي إلى الشعب حاضرا ومستقبلا وفي كل دورة انتخابية، وانطلاقا من إرادتهم الصلبة والتزامهم بأحكام الإسلام ومصالح البلد، أن يختاروا ممثلين ملتزمين بالإسلام والجمهورية الإسلامية، وهم غالبا من بين الفئات المتوسطة والمحرومة في المجتمع وغير منحرفين عن الصراط المستقيم نحو الغرب أو الشرق، لا يميلون إلى المدارس الفكرية المنحرفة، أشخاصا متعلمين مطلعين على قضايا العصر ومجالات السياسة الإسلامية.